أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن هناك شبهة يمكن أن تلقى في البين، وخلاصتها أنه حيث ذهبتم إلى التحليل، فقد ورد أن غير الشيعة يتقلبون بالحرام إلى يوم القيامة كما دلت عليه النصوص، في حين أن السيرة عليكم السلام في حين أن السيرة العملية الجارية قائمة على ملكية الشيعة، وغيرهم للمعدن المستخرج من غير نكير من أحد، بل الشيعة نفسهم أيضا يعاملون هؤلاء معاملة الملاك. الآن عندما يأتي المخالف فيستخرج معدنا أو أي شيء من الأمور التي تتعلق بالأنفال، كالحطاب مثلا يذهب فيحتطب ثم يأتي، وأمثال ذلك اللي هي تابعة للإمام عليه السلام، نجد أنه في مثل هذا الحال الكل يعني حتى الشيعة أيضا يتعاملون معهم معاملة أنهم ملاك لهذه الأمور. إذن كيف يمكن أن نقول بأنه السيرة توافق التحليل، بل ظاهرها العكس من ذلك، أن التحليل يقتضي بعد أن كان لخصوص الشيعة ينبغي أن تكون هذه الأمور محرمة على الآخرين، وإذا كانت محرمة على الآخرين كان ذلك خلاف للسيرة القائمة والتي يجري عليها حتى الشيعة في مقام معاملاتهم في الخارج. وعليه كيف يمكن أن نوفق بين الأمرين؟ قلنا أن هذا الأمر بالحقيقة أو هذا الإشكال لا يختص بخصوص المعادن. لماذا؟ لأنه كل ما كان من الأنفال يكون داخلا في هذا النطاق، إذ أنه يتعامل معه على أساس أنه مالك. مثلا لو فرضنا أن مخالفا أخذ من القصب شيء التي هي من الأجام، أو أحيا أرضا، وحينئذ يتعامل الإنسان معه بما أنه مالك، وبما أنه كذا، مع أن التحليل الموجود هو بخصوص الشيعة الموات من الأنفال، ومع ذلك ما ينتج عن الموات وما يستخرج من الموات يكون من الأنفال، بينما نجد أنه في مقام التعامل الخارجي والسيرة القائمة والتي هي أيضا من غير نكير تجري على أساس أن هؤلاء ملاك ويأخذ بما استخرجوا منه. وبالتالي إذن هناك معارضة بين السيرة القطعية والتي لا إشكال فيها ولا ريب في أنه هؤلاء يكونوا من حيث العمل على أساس أنهم ملاك، في قبال ذلك أنه التحليل لا يكون إلى الشيعة، فهذا يدل على أن الأنفال ليست للإمام عليه السلام، يعني المعدن وأمثاله كله لا يكون للإمام بالحقيقة، شيء يكون يعني هي تكون المسألة أوسع. فنقول بأنه هذا واقع الحال، إذن أكو نكتة، هاي القضية لا تختص بخصوص المعدن وإنما تعم المعدن وغير المعدن، وبالتالي شيء يصير إذن نكون إحنا نجد حل لهالمشكلة ككل، أنه في جانب نجد أن مقتضى أدلة الأنفال أن تكون هذه الأمور للإمام بما فيها المعدن، وفي قبال ذلك السيرة المستمرة والقطعية القائمة على أساس تملك غيرهم عندما يستخرج معدنا أو أي شيء من الأنفال، فحينئذ يكون مالكا له في مقام التعامل، وهذا الأمر مو يختص بين المخالفين إنما يجري عليه حتى الشيعة. خب إذن ما هي تلك النقطة التي يمكن أن تكون هي لنجمع بها بين الأمرين أو نحل المشكلة في البين؟ الظاهر أنه إحنا إذا لاحظنا إحنا عندنا جانبين، عندنا جانب السيرة القائمة على هذا الأمر، وهو استمرار، يعني أن ما يستخرجه يكون له. هذه السيرة. وعدنا أيضا مثلا من أحيا أرضا فهي له، فأمثال ذلك هذه موجودة. هذا في جانب. في جانب آخر أن أدلة الأنفال زائدا الأدلة التي دلت على أنه هو محلل للشيعة. فإذا أدنى نحوين أو طائفتين قد يقال أنهما متعارضان، هم السيرة ومن أحيا أرضا فهي له، في هذا من جانب، وأدلة الأنفال وتحليل لخصوص الشيعة والتحليل لخصوص أدلة التحليل تقتضي جانبا آخر. كيفية الجمع بينهما، أن نقول بأن الحكم بالحقيقة هذا ليس حكما واقعيا، يعني الملكية موجودة ولكن الملكية ليست ملكية حقيقية، وإنما الملكية هي ملكية بالحكم، يعني هذا الحكم، يعني أن هذا مالك، هذا مالك من حيث إعداده مالكا وفرضه مالكا، لا أنه واقعا يكون مالكا. فعندما يكون الحكم واردا في نفترض في الآجام، فالسيرة القائمة على أنه عندما يستخرجه يعامله، وحتى الأئمة الأطهار عاملوهم على أساس أن هؤلاء يكونون ملاك، في حين واقع الحال أن هذه باعتبار أن العصر عصر التعايش مع الآخرين، فلأجل التعايش مع الآخرين وعدم إيقاع المؤمنين في الحرج، لأجل ذلك يسن هذا الأمر، فيكون من حيث الحكم هم محكومون بأنهم ملاك، بينما بحسب الواقع هم ليسوا كذلك. مثل ما رحمة الله على السيد الخوئي يقول بالنسبة إلى الجماعة بأنهم مسلمو الدنيا كفار الآخرة، فواقع الحال الملكية التي تفترض في هذا الأمر بحيث يصح فيها البيع والشراء وكل الأمور والوراثة، واحد يموت إذا كان ابن مؤمن فيرثه ولا يتردد في ذلك، لكن واقع الحال أنه هو ليس بمالك. إذن التفريق هنا أنه الشيء إذا وقع في يده شيء من الأموال التي تكون بيد ذلك، ولو هو الذي استخرجه، لنفترض أنه استخرج معدنا أو احتطب حطبا، فعندما يأخذه هو يأخذه ويكون حلالا له، لكن الطرف الآخر لا يكون حلالا له، لا مالكا لذلك الشيء، وعندما يبيع بالوقت الذي يكون المال الذي دفعه عندما يبيع المال الذي أخذه من الشيعي يكون محرما عليه لأنه ما كان معاملة صحيحة، والمال الذي والشيء الذي أعطاه للشيعي يكون حلالا له وله تصرف فيه. فإذا كانت نفترض أن هناك جارية يبيعها، فعندما يبيع هذه الجارية، هذه الجارية تحل الشيعي وتكون حينئذ جارية له، يفعل بها ما يشاء، لكن بحسب واقعها هي لأنها محللة الشيعي كانت ذلك، الثمن الذي مقابلها ذلك لا يملكه ويبقى ليس ملكا له. وهذا كله من أجل تيسير أمور الشيعة وحفظ نظامهم لكي يكونوا متمكنين من التعايش مع الآخرين، سواء كانوا هؤلاء من المخالفين أو كانوا من الكفار، لا يفرق فيه الحال. وقد يكون الحديث اللي احنا أشرنا إلى أمس اللي هو يمكن أن يكون هنا اليوم، أنهم يقول يتقلبون في الحرام من هذه الجهة، لأن ما يعدونه ملكا لهم بحسب واقعه هو ليس ملكا لهم، إنما الملك لهم من حيث الحكم، يعني من حيث ترتيب أثر الملكية، أما أكثر من ذلك فليس لهم شيء، بل هم ليسوا بملاك وكله حرام عليهم. لماذا؟ لأنه للإمام عليه السلام إذا كان من الأنفال، وهكذا في غير ذلك. هذا الطريق يمكن الجمع بين السيرة من جانب كما قلنا، وحديث من أحيا أرضا فهي له مثلا، أو في قبال ذلك أدلة الأنفال بضميمة التحليل واختصاص التحليل بالشيعة. الجمع بين الطرفين بالقول بأن الحكم هنا بالملكية حكم، يعني مو حقيقي، وإنما هو حكمي فقط، من باب الحكم نحكم على هذا بأنه له، وإلا بحسب واقعه فهو ليس له. وبهذا يمكن الجمع بين الأمرين ونصل إلى المطلوب، لأنه بهذا نعرف أن الحكم إذن هو، أو القول الصحيح هو القول الأول. فإذا هذه المعارضة ترتفع، وهذا التنافي الذي يتصور يرتفع، ولكن ارتفاع يبتني على أن الحكم ليس حكما واقعيا وليس ملكا حقيقيا، فهذا حكم بالملكية وليست هي ملكية حقيقية، وإنما هي ملكية حكمية فقط. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال العلامة رحمة الله عليه بعد ذلك، قال: فهذه كلها للإمام، وأبيح لنا المساكن والمتاجر والمناكح. كلام العلامة رحمة الله عليه، يعني إلى هنا انتهينا من تعداد الأنفال، ندخل الآن في ما ذكره العلامة رحمة الله عليه من أنه إذا ما عددناه من الأنفال كله للإمام عليه السلام، وقد أبيح للشيعة، يعني لنا يعني للشيعة، المساكن والمتاجر والمناكح. هذا هو رأي العلامة رحمة الله عليه، أنه المباح هو هذه الأمور الثلاثة: المساكن والمتاجر والمناكح. على أي حال، هذه المسألة أنه ما هو مقدار ما أباح الأئمة الأطهار لشيعتهم صار موردا للخلاف على أقوال ثلاثة. القول الأول والذي نسب إلى المشهور أنه أبيح لهم كل شيء، كل الأنفال أبيحت للشيعة، هذا هو أحد الأقوال، والذي قيل أنه هو المشهور أو نسب إلى المشهور. في قبال ذلك قالوا بأنه لا، القول الثاني أنه ليس كل ما كان من الأنفال يكون مباحا للشيعة، إنما المباح للشيعة هو خصوص هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها، يعني المساكن والمتاجر والمناكح. يقتضي التجارة غير وأمثال، حتى يتعاملون بها، يعني بس هذا ذني الأمور الثلاثة. وهذا أيضا نسب إلى المشهور، لأن الكثيرين الذين ينصون على هذا الأمر، واحد منهم العلامة رحمة الله عليه. القول الثالث أنه لا، التفصيل بين ما كان من الأراضي فيكون محللا، وما لم يكن من الأراضي لا يكون محللا. فالأنفال على نحوين: مرة تكون من الأرض فيكون محللا، ومرة لا تكون من الأرض فلا يكون محللا. لكن هذا لم يدعى عليه، إنما دعوى الشهرة اختلفت أيضا للقول الأول والقول الثاني، يعني إما عامة أو تكون خاصة بهذه الأمور الثلاثة. إذا عدنا إلى الأدلة، استدل للقول الأول وهو العموم بعدة نصوص. النص الأول هو ما عن الحارث ابن المغيرة النصري، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجي قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجث على ركبته. طبعا احنا راح نقرأ الرواية كلها، وهذه الرواية بالحقيقة مو موجودة كلها في الوسائل، إنما في الوسائل موجود بعضها، احنا أخذناها من التهذيب باعتبار أنها بها النكتة اللي هي أساس مشكلتنا اليوم. وأيضا كل إله هو يمكن أن يكون إلى دخل فيما نذهب إليه، ولذا نقرأ الرواية كاملة. قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، فإذا نجي قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثى على ركبته، ثم قال: جعلت فداك، إني أريد أن أسألك عن مسألة، والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار. فكأنه رق له فاستوى جالسا، فقال له: يا نجي سلني، فلا تسني اليوم عن شيء إلا أخبرتك. قال: جعلت فداك، ما تقول في فلان وفلان؟ قال: يا نجي إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنا ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة لظلمنا أهل البيت، وإن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت. فقال نجية: إنا لله وإنا إليه راجعون 3 مرات، هلكنا ورب الكعبة. قال فرفع، يعني الإمام، فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أن سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. قال ثم أقبل إلينا بوجهه وقال: يا نجي، ما على فطرة إبراهيم عليه السلام غيرنا وغير شيعتنا. هذه هي الرواية الشريفة التي استدل بها على العموم للجميع، والسر في ذلك هو قوله عليه السلام: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. والذي تقدم ما هو؟ الذي تقدم هو عبارة عن أن الخمس في كتاب الله، أن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال. فإذا الأنفال مطلقا ما خصص بشيء دون شيء آخر. فعندما يقول: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، يعني الخمس والأنفال وصفو المال، وبالتالي يكون الحكم حينئذ عاما لكل الأنفال ولا يختص بجانب عن جانب آخر، فلا يختص في الأرض ولا يختص بالمناكح والمتاجر ونحوها. هذه هي الرواية التي استدل بها لهذا القول. طبعا هذه الرواية استشكل بها البعض بأنها لا يمكن أن نجعلها دليلا في المقام. لماذا؟ لأن الأمر غائم عندنا. ماذا هو قال إذا رجعنا إلى الرواية؟ قال بعد أن ذكر، بعد أن قال نجية إنا لله وإنا إليه راجعون، قال فرفع فخذه عن الوسادة، يعني الإمام عليه السلام رفع فخذه، فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أن سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. فذلك اسم الإشارة إلى من يعود، هل يعود إلى الأنفال والخمس وصفو المال المتقدم فيكون كما يقول دال على الجميع، لأنه عندما يقول أنه أحللنا ذلك يعني أحللنا الأنفال، فيكون جنس الأنفال كله محللا لشيعته. لكن حيث يحتمل أن يكون أنه في أثناء دعائه ذكر شيئا، وهذا الشيء هو الذي أحله. حينئذ كيف يمكن أن نستدل بهذه الرواية على أنه عام لكل شيء؟ بعبارة أخرى أن ذلك مجملة. هل أنها تعود على الأنفال والخمس، أو أنها تعود إلى أمر نحن خفي علينا، يعني تكلمه الإمام عليه السلام بالخفاء فلا نعلم ماذا قصد، فيمكن أن يكون ذكر شيئا في أثناء دعائه وذلك إشارة إلى هذا الشيء، يمكن أن يكون هالشكل. وبالتالي حيث يتردد الأمر بين الأمرين لا مجال للحكم بأنها تدل على العموم للجميع. هذا ما يمكن أن يستشكل على هذه الرواية. سأحنا أي منهما أقرب إلى الواقع؟ إذا عدنا إحنا إلى سوق الرواية، الرواية هذا الرجل جاي و يعني بحالة مما يبدو بحيث كأنه يشوف الإنسان حالة من المسكنة والفاكة وأنه يريد يخلص رقبته من النار. هذا من يكون بهذا الحال يجي ويجثو أمام الإمام عليه السلام ثم يسأله عن هذين الشخصين، والإمام عليه السلام يبين له أنه لنا الخمس ولا الأنفال ولنا صفونها. بعد هذا يقول اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا. من القريب جدا أن يكون محمولا على ماذا؟ يعني يشير إلى ما سبق، لأن خصوصا أن البقية أنه فاستقبل القبلة فدعا بدعاء، كون دعاء ومعنى أنه يذكر أكو شيء حتى يقول أنه أحللنا، كأنه في مقام يعني الجانب الذي يمكن أن يكون هو جانب الدعاء. فمن يكون هو بهذا الصدد ثم يقول اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا، يكون ظاهر في الرجوع إلى الأول لا إلى ما دعا به، يعني ظاهر الدعاء فيها المجال مو في مقام تعداد أمور تتعلق بالدعاء. إذن مما يقرب إلى النفس أن المقصود به هو الإشارة إلى الأول وليس إشارة إلى ما يذكره في المقام. قد يقال بأنه هذا أيضا إذا أريد نقول بأنه اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا يعود إلى ما في الدعاء، يلزم أن يكون عدم إجابة. إذن ما أجاب، لأنه هو عندما سأله وين جواب الإمام؟ ما قال هو يعني الشيء الذي تحدث عنه احنا ظلمنا هيك كذا ودول ظلمونا والى اخره وهذا الحديث، فوين راح يكون جوابه؟ قد يقال هكذا، لكن الانصاف انه لا، هو بهذا المقدار اجاب مما اجاب، لانه في حديث ان هؤلاء ظلمونا ثم في الاخير يقول أنه يا نجي ما على فطرة إبراهيم عليه السلام غيرنا وغير شيعتنا، ظاهر في يعني هؤلاء ليسوا على فطرة إبراهيم وأيضا هم ظلمونا، ويبين حاله. لكن الإنصاف أنه هذه الحالة من الحاجة وكونه يقول أنه هلكنا ورب الكعبة، فيريد يقول له بأنه أنت ما هلكت. ومناسبة بعد اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا ما يتناسب، ما كفرد كلام عن الشسمة إلا ما سبق. زائدا على ذلك شوف أنه يعني الذين ذكروا هذه الرواية سواء كان بالنسبة للشيخ في التهذيب أو بالنسبة لصاحب الوسائل أو الآخرين اللي ذكروها واستدلوا بها، الكل افتهموا هذا المعنى من هذا الحديث. فالإنصاف يقرب جدا أن يكون الإشارة إلى هذا، لأن النقطة الأساسية اللي فيه واللي أنا تقرب في نفسي هو أنه عليه السلام يعني في حديثه فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه، والحديث في الدعاء. ثم بعد ما أنهى الدعاء قال اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا، فكأنه يدعو على ظالميهم وأمثال ذلك، وثم يقول أن ذلك الشيء الذي يعني المظلمة اللي وقعت علينا هذه أحللناها لشيعتنا. يعني الحديث كله وين؟ حديث من المظلمة التي وقعت عليهم، يعني أصل سوق الحديث كله يكون في هذا الجانب، فالمظلمة التي وقعت علينا بأخذ أموالنا بكل هذه الأمور هذا أحللناه لشيعتنا. وبالتالي من القريب جدا أن يكون عود الضمير ليس على الأمر الخفي الذي لا نعرفه، بل ظاهر في أنه يعود إلى الأول. قلنا مما يقرب هذا الأمر هو ما فهمه كثير من الأصحاب في أن جروا هذا المجرى. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي ذكر في المقام. الدليل الثاني هو خبر يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال إن الله بعث جبرائيل وأمره أن يخرق بإبهامه 8 أنهار في الأرض، منها سيحان يذكر الفرات ودجلة والنيل وإلى آخره، إلى أن قال فما سقت أو استقت فهو لنا، ثم قال وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه، وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه، يعني السماء والأرض. هو يذكر يعني ما بين السماء والأرض، ثم تلا هذه الآية قل هي للذين آمنوا إلى آخر الآية الشريفة. هذه الرواية أيضا من حيث قول الإمام عليه السلام ما كان لنا فهو لشيعتنا، هذا عام فيشمل حالتي أن يكون من الأنفال أو من الخمس أو أي شيء من هذه القبيل، كلها تدخل في هذا الصراط، وبالتالي يكون ما للإمام عليه السلام محلل للشيعة. هذه هي الرواية الثانية، لكن هذه الرواية أيضا لم تخلو من الإشكالية. لماذا؟ لأنه لو كان قد اكتفى ببيان هذه الفقرة لكانت واضحة الدلالة، لكن الرواية سبقت بقوله فما سقت أو استقت فهو لنا، فإن قوله فما سقت أو استقت فهو لنا ظاهر في ماذا؟ ظاهر في أنه يعني ظاهر في الأرض، لأنه سقت يعني ياهو الأنهر، يعني فما سقت الأنهر وما استقت يعني والأشياء التي استقيت بالأنهر كل هذه لهم، فاللي سقت الأنهر واللي استقت الأراضي التي وصل إليها الماء، فتكون بحسب ظاهر هذه العبارة فما سقت أو استقت أنه خاص بالأرض، ولما يكون خاص بالأرض فلا يمكن أن يكون عاما للغير. إذن تقدم هذه العبارة ثم تليها عبارة وما كان لنا فهو لشيعتنا، شو يكون؟ يكون دائر أمر بين اثنين، بين أن يكون هو للعهد يعني هذه ما، وما كان لنا فهو لشيعتنا، ما هذا الموصول اسم الموصول هل يعود على ما قال سابقا فما سقت أو استقت فهو لنا، هذا الذي لهم فيما استقت أو سقت هذا الذي لنا يكون أيضا لشيعتنا، فمعناه وين؟ معناه اختص بالأرض. بينما إذا خلنا بأنه لولا تقدم هذه العبارة كما قلنا يكون ما كان لنا يعني مطلقا كل ما ملكنا، فهل أن هنا ما تعود للعهد يعني تكون عهدية فتعود إلى ما سبق يعني إلى الذي ملكنا أو كان لنا مما سقط أو استقط فتكون عهدية، أو لا أن تكون للجنس، وحينئذ ما كان لنا يعني كل شيء كان لنا، كل ما صدق عليه وكان ملكا لنا فهذا يكون لشيعتنا. على الثانية إذا قلنا بأنها عهدية تكون خاصة بالأرض، وإذا قلنا بأنها غير عهدية تكون عامة للكل، للأرض ولغيرها، بل لكل ما كان ملكا له. هذه الرواية إذن أيضا هي لا يمكن الجزم بأنها هي من هذا القبيل أو من هذا القبيل، وهذه لربما أضعف من الأسبق. لماذا؟ لتقدمها مباشرة وعطفها عليها، حيث قال أن يخرق بأبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان، إلى أن قال فما سقط أو استقط فهو لنا وما كان لنا رأسا، يعني حيث يقول فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا، فتكون أبعد يعني احتمال الأحدية بها أقرب. الأحدية الذكرية عبر عنها المسيح الغرض، فحينئذ تكون هذه الرواية أيضا مو خالية من إشكالية. هناك روايات أخرى نذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل. الصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.